الله معكم. تحية من القلب لألكم أصدقائنا ببداية هالحلقة من برنامج صوت عمانوئيل، وأمنية لمرافقتنا بمشوارنا لليوم. نحن اليوم الأحد 14 آب 2016، وبكرة إن الله راد رح نحتفل بحدث كبير، عيد انتقال أمنا العذراء مريم بالروح والجسد للسماء. هالعيد المهم بحياتنا نحن كمسيحية، واللي منعيده دايما ب 15 آب، مثل ما بتعرفوا تسبق فترة تحضيرية بالصلاة والقطاعة، منبدأها بأول الشهر ومننهيها ب 15 منه. رح نحاول نضوي على هالموضوع وعلى أهمية هالعيد، مع العلم أنه الكتاب المقدس ما بيعطينا أي معلومات عن انتقاله بالنفس والجسد للسماء، لكن إيماننا بهالشي هو جزء من تعاليم الكنيسة من القرون الأولى للمسيحية، وأخذناه عن المسيحيين الأوائل. ورح نخصص هالحلقة لأمنا العذراء بتراتيل مخصصة لإلها. إن شاء الله بينعاد عليكم هالعيد أصدقائي، وبينعاد على كل حاملين هالاسم بالخير والبركة والصحة. وما قلنا ببداية هالحلقة إلا أنه نطلب شفاعتها، شفاعة أمنا اللي بالسماء. إن شاء الله هالشفاعة وهالمحبة أصدقائي ترفقنا وترفقكم كلكم بكل أيامكم، وإن شاء الله تكريمنا لإلها ما بيقتصر بس على هالنهار من كل سنة. إن شاء الله تكون دايما مكرمة بقلوبنا وببيوتنا وبصلواتنا. خليكن برفقتنا.
أنت الشفيع الأكرم عند ابنك يا مريم،
www.voiceofemmanuel.org.
حزدي مقاما في السماء فوق الملائك قد سما، وبلغت في التقديس ما عنه الخلائق تحجم. أنت الشفيع الأكرم عند ابنك يا مريم. جبريل وافى الناصرة ببشارة لك باهرة، قال افرحي يا طاهرة ولك الهنا الشفيع الأكرم عند ابنك يا مريم. رب الملائك والبشر يهديك مجدا مفتخر. إن المسيح المنتظر من جسمك يتجسم. أنت الشفيع الأكرم عند ابنك يا مريم.
نبدأ حلقتنا اليوم أصدقائنا بلقاء مع الأب نكتاريوس نجار اللي رح يحكي لنا عن عيد انتقال العذراء بالنفس والجسد للسماء، هالعيد يلي يعتبر من أهم الأعياد السيدية. أما سورلميا اسكندر فرح تتأمل بإنجيل لوقا الفصل العاشر الآية 38 لغاية الآية 42، ومنتابع حلقتنا مع خينا جورج برشين اللي رح يتابع حديثه عن إنجيل متى، وبالنهاية منختم حلقتنا مع تأمل للأب فرانسوا بيروتي وباللغة الإنجليزية، تأمل لإنجيل متى الفصل 14 الآية 14 لغاية الآية 22. إن شاء الله حلقتنا تعجبكم. الحياة مناسبات ومواقف، تتكرر أعياد وتذكارات. فإذا كان العيد مناسبة فرح وأحياء ذكرى، الأعياد السيدية تجسيد لعلاقة ربنا معنا وترتيبه لمشروع خلاصنا، وأهميتها من أهمية الحدث والمناسبة. الأعياد السيدية فقرة من إعداد وتقديم الأب نكتاريوس نجار، كاهن بكاتدرائية مار الياس للروم الأرثوذكس أوتاوا.
في ميلادك حفظت البتولية وصنتها، وفي عقادك ما أهملت العالم يا والدة الإله، لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة. عيد السيدة أو عيد عقاد والدة الإله، طبعا هو عيد كل المسيحيين بيعرفوه، ومنعيد له ب 15 آب من كل سنة. فأصلا هو عمليا آخر عيد بالسنة الكنسية يلي بتبلش ب 1 أيلول وبتخلص بآخر آب، مثل ما ذكرنا بأول حلقة، وقلنا أنه عيد ميلاد السيدة بيفتتح الأعياد السيدية، وعيد عقاد السيدة بيختتم الأعياد الكبيرة بالكنيسة. طبعا الكتاب المقدس ما بيخبرنا عن موت أو عقاد والدة الإله. الكنيسة عطول فضلت تستخدم كلمة عقاد بدل كلمة موت، لأنه وبحسب يسوع المسيح يلي بيؤمن فيه وإن مات فسيحيا. فإذا كل مؤمن مسيحي بيموت على رجاء أنه يقوم، مشان هيك منسمي الموت رقاد. ورقاد والدة الإله، رقاد مريم العذراء، مثل ما قلنا مش موجود بالإنجيل، ولكن موجود بكتب تانية هي تسمى كتب منحولة، ولكن في بعض المعلومات منها أخذتها الكنيسة واستعملتها. القصة بتقول انه بشكل عجائبي قبل 3 ايام من رقاد مريم ابن يسوع المسيح ببلغها بوحي انه بعد 3 ايام هي رح تترك الحياة الارضية وتروح للحياة الابدية. يلي بتعمله مريم انه بتصلي وبتشكر الله وهي بتحضر مستلزمات دفنة. والقصة بتقول انه الرسل بيعرفوا بوحي من الروح القدس شو رح يصير بوالدة الإله، وبشكل عجيب كمان بيتجمعوا من أقاصي الأرض، لأنه طبعا بهالمرحلة كانوا بلشوا كل واحد بشارته بمكان معين بالأرض، بيرجعوا بشكل عجائبي إلى بيت العذراء مريم وهن موجودين بتباركن، بتصلي، بترفع إيديها وبتنتقل إلى الرقاد. بعد 3 أيام بيكون الرسل بنوع من عزة فينا نسميه، وبيظهر يسوع المسيح ومريم العذراء، وبيشوفوا الرب يسوع المسيح محاط بملائكة عم بيرفعوا روح مريم العذراء للسماء، وساعات عرفوا أنه هي مع رب يسوع المسيح. في تقاليد مختلفة مسيحية بتحكي عن انه هي انتقلت بالجسد او ما انتقلت بالجسد. هيدي التقاليد بتبقى منا عقيدة بالكنيسة ولكنها تقاليد، ولكن اللي فينا نستقصيه ونستخلصه من هيدا العيد انه مريم العذراء مثل ما عطول منذكر حالنا هي نموذج للمسيحي، نموذج للمؤمن. المسيحي من يوم ميلاده ليوم رقاده أو مماته هدفه أنه يتحد بالله، والشخص الأفضل يلي قدر يعمل هيدا الاتحاد هو مريم العذراء، بطاعتها، بتواضعها، بإيمانها التام بابنها وبمشيئة الرب، صارت نموذج لكل إنسان. والدة الإله بالكنيسة هي أم وقديسة، وبتصفها لتوجهة الكنيسة بأنها أرفع من الملائكة، أكرم من الشيروبيم، وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم. والكنيسة بملء الكنيسة اجتمعت بأكثر من مرة لتعبر بالكلمات عن إيمان الكنيسة بمريم العذراء، وهيدا الشيء منشوفه بالذات بسنة 431 لما كان في هرطقة عم بتقول انه والدة الاله او مريم العذراء ما لازم تسمى والدة الاله، لازم بس تسمى والدة المسيح. الكنيسة شافت انه هيدا الخطأ اللاهوتي لما نقول انه مريم هي بس والدة المسيح، وكأنه عم نفصل بين يسوع المسيح الانسان ويسوع المسيح الاله، وهيدا الفصل خطأ. فأكدت الكنيسة على عقائد مريم العذراء إن والدة الإله، وأكدت بمحلات تانية إن دائمة البتولية، يعني هي بتول قبل ولادة يسوع المسيح، خلال ولادة يسوع المسيح، وبعد ولادة يسوع المسيح. كل هاللاهوت والعقائد المحيطة بمريم العذراء جعلت من عيد الرقادة ب 15 آب عيد الكنيسة بتحضرنا لإله بصوم، وكأنه كما بسميه بعض الأباء لهيدا العيد هو فصح صيفي، مثل ما الفصح الربيعي بيكون عيد قيامة يسوع المسيح، ومثل ما الفصح الشتوي بشكل أو بآخر هو ميلاد يسوع المسيح، الفصح الصيفي الانتقال الصيفي من الموت إلى الحياة هو رقاد مريم العذراء. مشان هيك نحن منصوم 15 يوم قبل عيد السيدة، من 1 آب ل 15 آب لحديت ما نعيد العيد ونتناول منفق صيامنا. مشان هيك كل يوم في صلوات بالكنيسة على طيلة 15 يوم، ومشان هيك هيدا العيد له هيدا الأهمية، لأنه مكانة العذراء مريم بحياة المسيحي بضمير الكنيسة لألفين سنة مكانتها عالية جداً. بيبقى انه نضوي على نقطة، وهي إنه ننتبه إنه نحن كمسيحيين ما منعبد مريم العذراء ولكن منكرمها. نحن ما منعبدها كأقنوم رابع مع الآب والابن والروح القدس، ولكن منكرمها كنموذج لحياة المسيحي، كشخص تقدس ورفع إلى أعلى مكانة ممكن يوصل للإنسان، يلي هي حتى ممكن تكون هيدي المكانة أعلى من الملائكة. ومشان هيك هي شفيعة كل المسيحيين، حامية المسيحيين، أم المسيحيين، ونموذج لكل مسيحي عم بيفتش على خلاصه. ومشان هيك نحن منكرم مولدة الإله مثل ما قلنا ما منعبدها ولكن منكرمها. ومشان هيك لما تكون هي حاضرة بحياة الكنيسة من خلال وجودها، عجائبها، ظهوراتها، لازم ننتبه إنه تدخل الله بحياة المؤمنين من خلال والدة الإله، العجائب والظهورات، لازم نفهم هيدي الأمور كلها كبركة بحياتنا. لازم هيدي الأمور نفهمها وكأننا عم بتحسنا حتى نتغير، حتى نتوب. وأنا هيدا اللي كنت بريد أني ضوي عليه، إنه حضور والدة إله بحياة الكنيسة من خلال عجائبها، ظهوراتها، ووجودها الحي بيناتنا لازم يقودنا للتوبة، مش لفخر أو للإعلام أو لأي ممارسة خاطئة والدة إله ما بتريدها ورب يسوع المسيح ما بريدها. والدة إله حامية المسيحيين، شفيعة المسيحيين، أم الكنيسة، حاضرة معنا بشفاعتها بعجائبها، وهيدا الحضور لازم يقودنا للتوبة، حتى من خلال توبتنا، من خلال تمثلنا بوالدة الإله، منسعى إنه نحنا نكون يوما ما مثل ما منقول كل سنة بعيدة، لما نموت عم ننتقل إلى الحياة مش إلى الموت، إلى العيش بجوار يسوع المسيح والملائكة ومريم العذراء وجميع القديسين. أمين.
www.voiceofemmanuel.org
أمي يا أمي الكل يا عطر الحنوني، مسحت الدمعة من الكل مسحيها من عيوني. أمي يا أمي الكل يا عطر الحنوني، مسحت الدمعة من الكل مسحيها من عيوني. أنا الخاتم قبيلك جاي اركع بجروحي، من جواتي صليلك من قلبي وعقلي وروحي. أنا الخاتم قبيلك جاي اركع بجروحي، من جواتي صليلك من قلبي وعقلي وروحي. أمي يا أمي الكل يا عذرا الحنوني. بهاك الدرب أنا خطيت بوجه الرب، أنا مشيت بهاك الدرب أنا خطيت بوجه الرب. ساعديني سامحيني بدايك ضميني يا أمي يا أمي الكل. أمي يا أمي الكل يا الحنوني، مسحت الدمعة من الكل مسحيها من عيوني. مسحت الدمعة من الكل رد من عندك فل ردي ع إيمانه ابنك عبي ضل تيربح غفرانه إمي.
بالصمت بنتعلم الكلام وبالتأمل بتتبلور الفكرة والخاطرة وكل ما في بالقلب بفيد عنه لسان. تأملات وخواطر أسبوعيا مع الأخت لميا اسكندر من رهبات الأنطونيات أوتاوا.
تأملنا بالأحد الرابع عشر من زمن العنصرة وفي القديس لوقا الفصل 10 من 38 ل 42. تدعينا الكنيسة اليوم للتأمل بزيارة يسوع لمريم ومرتا لما كانت مرتا منهمكة بخدمة الرب والميدة، بينما مريم كانت غايصة بالتأمل بكلامه. نحن قدام هاللقاء بحالتين، الأولى اهتمام بالكثير وإهمال للأفضل، بالمقابل اهتمام بأمر واحد هو النصيب الأفضل لما بيزول. مرتا مرتا أنت بتهتمينا بأمور كتيرة، إنما المطلوب واحد. لقاء يسوع بمريم ومرتا هو لقاؤه بأختين مؤمنتين من الشعب العبري، وهني لآمنتا فيه وبرسالته. يسوع الزاير أرضنا وسكن بيننا، زيارته لها البيت إلى طابع خاص، هو بيت عنيا عمشار في أورشليم المدينة اللي كان قصدها لتتميم عمله الخلاصي للبشر. طريق طويل من الجليل لأورشليم، والرب بيحتاج للراحة قبل دخوله للمدينة العظيمة اللي ما لقى مطرح يرتاح فيه إلا خشبة الصليب. استقبال مرتا بذكرنا باستقبال إبراهيم للملائكة ثلاثة، صورة الثالوث تحت خيمته ورجاؤه إلهم بيتوقف عنده. إبراهيم كمان كان مهتم باستضافة الزائر الإلهي وبخدمته وتحضير الطعام والشراب إله، لكن اهتمام إبراهيم كان علامة لاهتمامه بالإصغاء للخبر اللي حمله الله إله ويلي كان إبراهيم ناطره من سنين طويلة، هو إني برجع السنة القادمة ومثل هالوقت وبيكون لسارة امرأتك ابن. ومنتذكر كمان استقبال الأرملة الكنعانية للنبي إيليا يلي كفاها بقيامة ابنها من الموت. وهيك مرتا ومع أختها مريم استقبال للرب، لأنن بيعرفوا أنه هو من الله وأنه المسيح ابن الله الجاي للعالم لخلاصه. وهيك هني حقيقة اختبرنا أنه الرب هو رب الحياة، بده يرجع الحياة لخين العازر. مرتا من شغلي بالخدمة، ومريم جالسة عقدام الرب عم تصغي لكلامه. هون بيستوقفني شكوى مرتا التعباني من الخدمة من أختها المرتاحة بالإصغاء. مرتا بتطلب الإنصاف مثل ما إجا الخي المظلوم بيشكي خيه يلي أخد ميراثه. المشكلة هون إنه مرتا حطت الخدمة فوق المخدوم لدرجة إنها قدرت تحكم على أختها لعكسها، وضعت المخدوم بالمرتبة الأولى. المعلم بيحكي هالوقت هو وقت نسمع شو بيقدمه إلنا. بيستوقفني اللي بيقوله يسوع: مرتا مرتا أنت بتهتمي بأمور كتيرة والمطلوب هو واحد، هو الارتياع عند أقدام المسيح والإصغاء لكلمته. تعالوا إلي أيها المتعبون والمرهقون بالأحمال وأنا أريحكم. نشكرك يا رب لأنك حبيتنا لحد إنك بعت ابنك الوحيد ليحل ضيف بيننا. نشكرك لأنك حنوت على حنو الآب العطوف وعدد ضعفنا تنقبل كلمة ابنك كلمة الحياة. نشكرك يا ابن الله لأنك حبيت وسعيد للخبز اليومي، ومنحتنا معه خبز الحياة أفضل منه. نشكرك لأنك حبيت جهادنا بحياة شقائنا، واعطيتنا مكافأة علي حياة الراحة بالسعادة الأبدية. نشكرك يا روح القدس عحضورك فينا بتتمم عمل الآب والابن، ونوع بحياتنا عنعمة التأمل بالكلمة، ونقولها بكل جرأة عمثال بولس الرسول: كل المبشرين بكلمتك، كل العايشين بظل الرحمة الإلهية بالكنيسة، أنت الرحمة والرحوم بكل ساعة ودهر. إلك المجد والشكر يا من رحمنا وبعدك عم ترحمنا، والله معكم.
هل بتقول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك؟ أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك، مستودعا نفسي وجسدي وأفكاري وأعمالي وحياتي وصوتي، فأعينيني يا سيدتي واستمدي لي الحب الحقيقي الكامل الذي به أحب من كل قلبي ابنك الحبيب يسوع المسيح سيدي. وبعد حبي له أحبك أنت يا سلطانتي فوق الأشياء كلها. أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى
www.voiceofemmanuel.org.
فاجعليني يا أمي، فاجعليني يا أمي بشفاعتك كلية الاقتدار أن أثبت في هذه المحبة، حتى إذ يفصلوني الموت من هذه الحياة تقودي أنت نفسي إلى الفردوس السماوي. أيتها البتول إني أسلم ذاتي إلى رأفتك، أيتها البتول إني أسلم ذاتي إلى رأفتك.
بعدنا معكم أصدقائنا عبر إزايتشن راديو وضمن برنامج صوت عمانوئيل. بالأسبوع الماضي تحدثنا مع خينا برشان عن القديس متى، وعطانا لمحة تاريخية عن حياته. قلنا بالحلقة الماضية أنه هو يهودي الأصل، كتب إنجيله باللغة العبرية أولاً وبعدين رجع صاغه باليونانية، ركز كتير على النبوءات وحاول يكون إنه صلت وصل بين العهد القديم والعهد الجديد، وأكتر ما ركز عليه هو ملكوت ربنا. هيدا اللي قلناه بالأسبوع الماضي خينا جورج، وعدتنا إنه اليوم نكون أكتر تحديد للي قلناه. وعدتنا إنه رح تفسر الإنجيل أو رح تفسر إنجيل متى مستشهد ببعض من آيات الكتاب المقدس.
صحيح. شغلي بس بدي صححها قلناها قبل بالحلقة السابقة، قلت ذكر ملكوت الله 40 مرة، ذكر ملكوت الله تقريبا 30 مرة. اللي ذكر 40 مرة هي مثل ما قلنا انه بما انه صلة الوصل، كان شغلي كتير يركز عليها متى بسرد الانجيل اللي هي كما قيل او كما ذكر، اللي هي بتوصل العهد القديم بالعهد الجديد. هيدي ذكرت تقريبا 40 مرة، لبس لنكون شوي دقيقين بالارقام. هلا رح ركز شوي، مثل ما قلنا اول شيء فينا نوصف الانجيل هو مثل ما قلنا عن يسوع الملك. اذا منبلش باول اصحاح بانجيل متى، منلاقي هو نسب يسوع ميلاده وطفولته، هو الوحيد اللي ذكره بشكل كتير دقيق. اذا بتتبعي نسب يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، ذكر كل الاباء تبع سيدنا يسوع المسيح. ليه؟ لحتى يذكر اليهود انه هلا عم نحكي عنه، هو اللي انتم ناطرينه، هو الشخص اللي صاركم كذا جيل ناطرينه وتحققت نبوءات بولادة سيدنا يسوع المسيح. وهذا هي النسب تبع يسوع اذا بنحكي الانساني، ربطه بشكل كتير دقيق بابينا ابراهيم. والشغلة اللي كتير مهمة كمان اذا بترجع بتتبعي شوي، حبل العذراء مريم بيسوع من الروح القدس اللي هي كمان بتثبت نفس الشيء. والاهم من هذا كله سوا شغلة كتير مهمة يمكن الناس بتمر عليها بشكل كتير سريع، الاصحاح الثاني بيركز على قدوم المجوس وسجوده ليسوع. اللي بيركز عليه متى هون انه ملوك من جميع اقاصي الارض اجوا سجدوا لولادة المسيح لانه ملك، وركز على كلمة ملوك، بينما بتلاقي بغير اناجيل ما مركزين على كلمة ملوك،
رعاة.
مثلا هون في فرق بين ما انه الملوك اجوا لحتى يسجدوا لانه هو ملك. بقى هون مثل ما قلنا انه ملكوت الله ذكرت 30 مرة لسبب معين، انه ليثبت لليهود انه هذا هو الملك المنتظر، هني منتظرينه ملك ارضي يعيد مجد، بينما هي كانت ملكوت الله هي الملكوت السماوي بمعنى تاني كليا مختلف. بس النقطة اللي لازم نركز عليها انه متى كان مركز كتير على ملكوت الله. بقى منشوف من هون منلاقي انه الانجيل كان اول شيء مركز على ولادة سيدنا يسوع المسيح. تاني سمة فينا نقول عنها بالانجيل هي انه ركز كتير على العظات. اذا بتلاقي اصحاح 5-6-7 هي عظة يزوع الكبرى والعظة على الجبل. وهون بدي افتح بين هلالين انه متى ركز كتير على العظات والامثال. ليه؟ لانه اذا بتلاحظي انجيل متى من اول اصحاح للاصحاح 19 كان مركز كتير على خدمة سيدنا يسوع المسيح بالجليل، انه هو جليلي، وكان الكرازي او البشارة تبعه كانت لشعبه، لشعبه هو الكتير بسيط، للشعب اللي فينا نقول منوش مسقف، اللي هني صيادين الفلاحين. لهالسبب كانت كل العظات تبعه بأمثال حتى تقدر العالم تستوعبها وتقدر العالم تفهمها. بقى من 5-6-7 هي عزة يسوع الكبرى، عزة على الجبل. الإصحاح 10 بركز كتير على إرسالية التلاميذ. بيرجع الإصحاح 13 على أمثال الملكوت، وإصحاح 18 على التعليم مختلفي. بقى فينا نقول بهيدي الفترة هي خدمة سيدنا يسوع المسيح بالجليل. وبترجع منقول إصحاح 23-24-25 إن الإصحاحات بيركزوا على المجيء الثاني وقصة العذارى الحكيمات وما شابه. صحيح إنه هون نفتح بين هلالين إنه كان في عدة أناجيل بسموه الأناجيل الأبوكريف، ذكرتيها أنت بالحلقة الماضية، إن وجدت بس إن وجدت والكنيسة لم تعتبرها أناجيل قانونية لعدم دقيقتها. بلاش من قليلة قانونية، لأنه في إشياء كتير دقيقة لحتى تكون هذه أناجيل قانونية أو غير قانونية. بقى مثل ما قلنا انه للمستمع انه ايه في عده كتابات، وفي عده كتابات انه وجدت ولم تعتبر هني من الاناجيل المضبوطه، يمكن دست او انكتبت بطريقه غير مضبوطه لتشكك الايمان المسيحي. فتقنين الكتاب المقدس شغله كتير مهمه، ومثل ما قلنا هني 27 كتاب موجودين بالعهد الجديد، ومثل ما ذكرنا انه في كتير اشياء بتاكد صحيه الانجيل. في شغلي بدي أذكرها، في قديس أثناسيوس الرسولي بعظته كان بهداك الوقت راجع الأناجيل القانونية برسالته إلى العالم، اللي بيقولون أنه اللي هني أربع أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
خينا جورج، قلت أنه القديس متى ركز بكتابته على خدمة يسوع بالجليل لأنه جليلي. بمجرد ما يركز على هالموضوع لأنه جليلي، هل في خلفية ممكن نقراها من خلال هالفكرة؟ شو يعني جليلي؟ طبعا أنه نسبة للجليل
مزبوط،
بس أنه شو مفهومة جغرافيا؟ هل كانت كل منطقة إلى عاداتها أو مسمية على مفهوم أو إيمان معين أو تقليد معين؟
يعني فينا نذكرها بشكل كتير سريع، هي شغلي شوي طويلة. كانت المنطقة الجغرافية، ومثل ما قلت أنه كمان ما تركز شوي على الجغرافيا، مقسمة لثلاثة. كانت منطقة الجليل، الناصرة اللي هو سيدنا يسوع المسيح ناصري، هي ناصرة الجليل.
نعم.
بقى هو جليلي وتلاميذه كلهم من منطقة الجليل. منطقة تانية اسمها السامرة، اللي هي إذا ما نحكي جغرافيا، منطقة الجليل هي تقريبا شمالي فلسطين.
نعم.
اللي هي على مالة لبنان، يعني قريبة للبنان.
نعم.
السامرة هي بالنص، والمملكة يهودا هي عاصمتها أورشليم. بقى إذا منتطلع فيهن هودي ثلاث مطاريح، شمالي فلسطين هي مملكة إسرائيل اللي هي الجليل فيها، والسامرة ويهوذا. بقى العيد كان عادة يكون بأورشليم، بقى العالم كله بس بدأوا يعيدوا وبدأوا ينزلوا على أورشليم، وهي هي المنطقة السامرة اللي كان يمرقوا على جنب، مش ضروري تمرق بالسامرة بس تمرق على جنب السامرة رفيقي تنزلي. نعم. على منطقة
أورشليم.
على منطقة أورشليم. بقى خدمة سيدنا يسوع المسيح وتلاميذه والأشخاص اللي تعاطى معه والعظات تبعه والأمثال تبعه والكرازي تبعه كانت بالجليل عادة. آخر فترة كانت تحت بمنطقة أورشليم. مملكة يهوذا هي المنطقة اللي فينا نقول عنها اللي كتير غنية، يعني فيها القصور وفيها هيكل سليمان، فيها الكهنة والفريسيين والشيوخ، مثل ما القصور اللي إذا كتير مذكوري منها بالأناجيل، قصر حنانيا ويهوذا، وقصور أصلا الرومان بيلاطس وإلى ذلك. وإذا تتذكري لما أسلم سيدنا يسوع المسيح وكان بطرس معه، قالوا له لبطرس أنت جليلي، لأنه كانوا اللي يعرفوه.
نعم.
لكنتو كانت لكني جليلي، لهالسبب كانت لكني تبعهم غير مختلفة عن اللكني اللي موجودة باليهود،
لأنه هوديكي كانوا أكابر.
أكابر كانوا يحكوا بي بي
بطريقة متحضرة أكتر.
متحضرة أكتر، بينما. نعم. الأشخاص اللي جايين من الجليل بينعرفوا من اللغة،
عامة
من عامة الشعب. بقى هذه الشغلة اللي حبيت أذكرها وضوي عليها. شغلي انه عم نقول انه منطقه اورشليم هي المنطقه الاكابر، كمان حتى بالجليل كمان في مطارح ما قبلوا لسيدنا يسوع المسيح، كانت ترفضوا، مثلا مثل كفرناحون، اذا بتذكري بيقول
انت
يا كفرناحون ترتفعين الى السماء بل ستنحطين الى الهاويه، وما في ملك بلا كرامه الا بين شعبه، انه حتى بمنطقته ما كان مقبول ببعض الاوقات. شغلة تاني بحب أذكرها بالنسبة لإنجيل متى، أنه ركز على الناحية الرقمية، لأنه الأرقام بالنسبة لليهود مهمين كتير. بتشوفي كتير أرقام 2 و3 و5 و7، مثلاً الرقم 7 هو رقم الكمال. هيدي كمان حتى يقلن أنه هيدا اللي ناطرينه. خلاصة فينا نقول أنه هو رابط العهد القديم من العهد الجديد، وهو الإنجيل الملوكي من البداية إلى النهاية. بلشنا بشغلة كتير مهمة بإنجيل متى، أنه عن الملك ونسل سيدنا يسوع المسيح والرعاة الملوك، ونهاها بنفس الشيء. آخر الإنجيل كمان هذا هو ملك اليهود اليافطة اللي انحطت على الصليب. بقى بدايته ملوكي ونهايته ملوكي. بعتقد حكينا كفاية اليوم عن إنجيل متى وقصده وتركيزه في كتابته، بس هي بالنهاية التركيز هو ملخص على بشرة الخلاص والبشرة السارة اللي هي بتركز على النور والحياة. هذه هي أهم شيء بالنسبة لإنجيل متى.
شكرا جورج، لقائنا بيتجدد معك الأسبوع القادم من الله راد. خليكم أصدقائنا برفقتنا من تابع برنامج صوت عمانوئيل.
Reading from the Holy Gospel according to St. Matthew, chapter 14, verses 14 to 22. As Jesus went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them and healed their sick. When it was evening, the disciples came to him and said, "This is a lonely place, and the day is now over. Send the crowds away to go into the villages and buy food for themselves." Jesus said, "They need not go away. You give them something to eat." They said to him, "We have only 5 loaves here and 2 fish. And he said, "Bring them here to me." Then he ordered the crowds to sit down on the grass, and taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and blessed and broke and gave the loaves to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. And they all ate and were satisfied. And they took up 12 baskets full of the broken pieces left over. Those who had ate were about 5,000 men, besides women and children. Then he made the disciples get into the boat and go before him to the other side while he dismissed the crowds.
Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know
that your baby boy will calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you've kissed the face of God.
There is more to reading the Bible than we often assume. We sometimes hear a passage in church and think that we know it because we heard it before. The Bible is so rich that even if we read or hear a passage 100 times, there is always something new that we can learn. For example, today's gospel is usually titled The Feeding of the 5,000. Jesus does feed 5,000, but we often overlook a very important element of this gospel. Why did Jesus feed the 5,000? Yes, Jesus fed 5,000 because they were hungry. Yes, Jesus performed this miracle because the disciples told him, "We have only 5 loaves here and 2 fish. We focus on these 2 elements and sometimes focus on a third that Jesus prepared us for the Eucharist when he looked up to heaven and blessed and broke and gave the loaves to the disciples and the disciples gave them to the crowds. Or a fourth, that after they all ate and were satisfied, they took up 12 baskets full of the broken pieces left over, and those who ate were about 5,000 men besides women and children. These are all important elements of today's gospel. But these do not fully answer the question, why did Jesus feed the 5,000? Because of the nature of this amazing miracle, we quickly overlook an important verse at the beginning of this story. As Jesus went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them and healed their sick. There is a very important phrase within this sentence. He had compassion on them. This is important as it helps us to balance the story and focus not only on the great miracle of multiplying fish and bread, but on why it happened. Yes, Jesus performed this miracle because the crowds were hungry. Yes, Jesus performed this miracle because they only had 5 loaves and 2 fish. Yes, Jesus performed this miracle to prepare us for the Eucharist. But prior to all these, and at the heart of today's gospel, is that Jesus had compassion. Why is this word so important? The word compassion means to suffer with. Compassion is not an emotion of pity, sorrow, or condescension. True compassion means that we suffer with the one who is suffering. Sometimes we know people who have had difficult lives, or we see people who live on the streets and pity or blame them for their misery. This is not compassion. Compassion is the grace to feel the pain of the one who is in pain and to feel the suffering of the one who is suffering. This is a grace because when we feel authentic compassion, we also feel the urgency to help the other out of their suffering. The word compassion is a crucial word to understand the life of Jesus. One of the Old Testament prophecies about Jesus is that he will be the suffering servant. You can read the full passage in Isaiah 53, but I only read a few verses now. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Upon him was the chastisement that made us whole, and with his stripes we are healed. The Messiah, as prophesied in the Old Testament, would not only suffer with us, but he would suffer for us. Therefore, when we read in today's gospel that Jesus had compassion on them, this does not mean that Jesus pitied them, but that he was showing that he is the Messiah who is willing to suffer with them. Jesus was not eating a leg of lamb while the crowds were hungry. He was suffering with them. Then, when Jesus performed the miracle, he ate with them. Jesus therefore suffers with the crowds and then also rejoices with the crowds. Jesus felt their suffering in order to relieve it. This is why it is important for us to read the Bible slowly and carefully. The footnotes in a Catholic Bible also help us to see some of these connections. That Jesus shows compassion throughout his life is an important element for us to focus on. This also helps us to understand that Jesus was not just a wise teacher or a miracle maker, but that compassion was at the heart of everything he did and said during his life. The compassion of Jesus, that Jesus was ready to suffer with us during his life, helps us to understand why Jesus was willing to suffer for us with his death. Jesus did not look for suffering, but was willing to suffer to show us how much he loves us. St. Paul tells us in his letter to the Philippians, Jesus humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. It is within this larger context that we need to understand today's gospel. When we first hear this reading, we might think the greatest miracle is that Jesus fed 5,000. But when we look at this gospel a little deeper, we realize that the greater miracle is that God loved us so much that he was willing to be with us and also to suffer with us and for us. This is how Jesus shows us his compassion.
www.voiceofemmanuel.org
شفيعتنا دعاتنا
ختام هالحلقة أصدقائنا من برنامج صوت عمانوئيل، بكرر معايدتنا لكل اللي حاملين اسم ماري أو مريم، ومنقول له إن شاء الله بينعاد عليهم هالعيد بالصحة وبالخير. هالعيد المهم على قد أهميته الفرحة يلي بيزرعها بقلوبنا فرحة كبيرة، والرجاء يلي بيعطينا إياه رجاء كبير، لأنه هو عيد بيشهد لاهوتياً بتأليه الطبيعة البشرية، وبيبشرنا نحن البشر بقيامة من بعد الموت. فرقاد وانتقال العذراء بالنفس والجسد للسماء ما هو إلا عبورة، هو فصحى، وهو نتيجة حتمية لأمومتها الإلهية. فنحن لازم نفرح، لأنه نحن كمان موتنا قيامة إذا كنا فعلا منستحق. الله معكم.